وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. في هذه الحلقة نسعد باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وحيا المشاهدين والمستمعين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. إلى أن يأتي اتصال الشيخ صالح، يعني ظهرت في الآونة الأخيرة تصريحات ومقالات وحديث طويل حول أن الدولة الفاطمية هي دولة الإسلام، كيف ترى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وضع فإن حياة الإنسان محكمة ومخيرة بما شرعه الله جل وعلا، التزام شريعة الله جل وعلا هو المميز للإنسان عن أن يعيش أهملا مع الهمل. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة الصديق أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، وكان قد هم أن يكتب كتابا من أجل الصديق رضي الله عنه، يعني لا يختلف الناس ثم قال يعبد الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وحقا تحقق ما قال صلوات الله وسلامه عليه. ثم تتابع الخلفاء بعد الصديق، جاء عمر ثم جاء عثمان ثم جاء علي رضي الله عنهم، وهذه المدة هي الخلافة الراشدة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 عاما، فصدق هذا النبأ وتحقق، ثم صارت ملكا، لكنه ملك متقيد بالشريعة وخاضع للقرآن والسنة. وتمت في عهد الخلفاء الأربعة فتوحات عظيمة، وبخاصة في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما. أما في عهد علي رضي الله عنه فقد توقفت الفتوح بالخلاف الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ثم استقر الأمر بتنازل الحسن عن الخلافة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا السيد يجمع الله به بين فئتين عظيمتين في الإسلام. فتحقق ذلك، ثم استمرت الفتوح والانتصارات في عهد الدولة الأموية، وفتحت بلاد الأندلس الثانية في عهد الدولة الأموية، وامتد المد الإسلامي من نور الهداية إلى الشرق. ثم شاء الله ما شاء بتقويض الخلافة الأموية، وكان الذي حمل ذلك وجد فيه واجتهد رجل من فارس أبو مسلم الخراساني، فقوضت الدولة الأموية وقامت على أنقاضها الدولة العباسية. وفي بداية الأمر لم تكن تسعى لفتوح وإنما تسعى لتتبع آثار بني أمية وتقوية القبضة على الدولة البلاد الإسلامية. فانتهى عهد السفاح جمل عهد المنصور دون أن تكون فتوح. ونعضى جد الخلفاء العباسيون في نشر الإسلام والدعوة إليه، ولكنه قد ملأ الأرض الصيت ومكانة الدولة الإسلامية، وكان من الخلفاء الغزاة من بني العباس هارون الرشيد. وحصل في عهد المعتصم فتوحات، وباختصار نبعت الدولة الفاطمية ومؤسسها وأصلها أبو عبيد القداح، وليس من أصل عربي قطعا، فأصلهما فارسي. ولا يجد مجالا في دار الخلافة يبدر بذوره وعشر فكرته، وانتقل إلى أفريقيا وأسس دولته المهدية فيما بين الجزائر وتونس. كان في أول أمره يتحدث عن الزهد ويتظاهر بالصلاح والتقى، ثم وجد أنصارا وأعوانا فأسس الدولة وتسمت أو سماها الدولة الفاطمية. وتبين مغزى تلك الدولة ومقصدها وتحدث العلماء عنها، وصار لها شأن حيث الهيمنة على جل شمال أفريقيا، ووصلت إلى استولت على الحرمين وعلى أجاني الديار الشامية وإن لم تشملها، وصار لها نفوذ في اليمن. فهذه الدولة لم يكن لها أي فتوح في أي بلد غير إسلامي لتدخله فيها الدولة الإسلامية. كانت لها أبها وقوة، وإنما وجدت بعد تصدع القوة الإسلامية الصحيحة. وتحدث العلماء عنها وقالوا قولا كثيرا، وكتب عنها المؤرخون، وكان الخليفة الفاطمي كتب لأحد ملوك الأندلس يصده، فكتب له الأندلسي: عرفت نسبنا فهجوتنا، ولو عرفنا لك نسبا لهجوناك. وهذا في كله في عهد عنفوان الدولة وهيبتها. فيصرح الناس أنه لا يعرفون لها نسبا حقيقيا. لما رأت أن موقعها في شمال أفريقيا ليس بموقع صالح لدولة مهدية ما بين تونس والجزائر، أهمت وانتقلت، وكانوا يرسلون الداعي إلى الأقطار الإسلامية يدعون لآل البيت. فانتقلت الدولة الفاطمية إلى مصر، وكان لها شأن كبير سلطة. وخلاصة ما قال الناس عنها العلماء علماء الإسلام إن ظاهر هذه الدولة الرفض، يعني يتظاهرون بأنهم من الطائفة الاثني عشرية الشيعية، لكن يقول العلماء وباطنها الكفر المحض. ولهم كتب ألفوها أو ألفت لهم، كما ألف النعمان كان مالكيا، يقول أحد المترجمين له من الشيعة كان مالكيا فاهتدى، يعني دخل في عقيدة الفاطميين. وكان يقول هذا: إنني كنت أسجد للخليفة فنهاني عن السجود، فسألت ولي عهده فقال افسد ولو نهى. يقول هو النعمان هذا يسمونه ابو حنيفه الشيعه، فعلمت ان آل البيت اعلم بفقه آل البيت من غيرهم. هذه الدوله كما قلت وأعت لم تكن لها فتوحات ولا مجال في الاسلام يدفع، وانما كانت تقيم البدع والمنكرات، وكان اتى الى ملك الفاطميين في مصر ملك السرور وكان مسلما، وكان ملك مصر يامر من ياتي يسجد اليه. فما وجد ملك السرور حيث لا يقول انا مالكي ومذهبي لا ياذن لي بالسجود، فما كان من الفاطمي الا ان قال ما دام مذهبه لا ياذن له فياذن له بان لا يسجد. هذا المذهب الذي لم يطل امده لانه اشبه ما يكون بالشكلة التي لم تجد مجالا في التربة التي غرست فيها. فالكات في عهد صلاح الدين الايوبي وقضي على هذه الدولة، ثم سبحان الله العظيم لم يبق لها اي اثر في هذه الدعوة في مصر، وانعدم اثرها. لا تجد معتنقا لهذا المذهب، لا تجد باقيا عليه، لا تجد من يحذن له ولا ينصره، فكأنها قمعت جذوره وأصوله حتى لم يبق له بقية. ولما جاءت جماعة التقريب في منتصف القرن الماضي الهجري أو قبله بقليل أو بعد المنتصف بقليل، لم تجد أحدا يحدد هذا التقريب ويدعو إليه، مع أنها تقريب بين الاثني عشرية وغيرها. ولو كان للفاطميين أساس وبقاء في مصر لوجدوا من تعينهم. تحدث عنه المؤرخون من الشافعية والمالكية والأحناف، ولم يتحدث عنهم أحد من أهل التقى بخير، وإنما تحدثوا عنهم بما يبين حقائقهم. ولهم بقايا، ولكن بقاياهم عامتهم لا يعرفون ذلك المذهب لأنه لا يتفق حتى مع النخوة العربية. ما كانوا عليه لا ينسجم مع النخوة العربية، والأصل عند العرب العزة وعدم الخضوع للأعاجم، ويرون أنهم برغم أن لا يصح أن يكونوا خاضعين للأعاجم. ولهذا من يغتر بمذهبهم لو عرفه حقيقة لمنعته وصوله العربية أن يستند على ذلك. فالخلاصة أن الدعوة لهذا المذهب قد فشلت فشلا ذريعا في أيام عز الدولة، وقصر عليها ما حصل. وأكرر أنه لم تكن لهم أي فتوحات لا في أفريقيا ولا في غيرها حتى تكون فتوحاتهم إضافة إلى آثار المجاهدين الأولين، والله المستعان.
أستاذ الشيخ ياسر معي سالم من السعودية، السلام عليكم. أخو سالم الأخ موسى طيب.
ألو
موسى، السلام عليكم.
السلام عليكم،
ترفع صوتك الله يسلم.
لو سمحت أنا عندي سؤال عن اسم الفلاتر الصوتية.
ما هو؟
السؤال عن الفلاتر الصوتية.
والله لا ما أسمع كلام عن جيدا.
الفلاتر الصوتية اللي تستخدم في هندسة الصوت.
اوكي ثاني مره طيب.
الفلتر يعني عندما تتكلم يعني مو الصوت يتعرف عزل فيه النبره.
نعم.
شكرا.
شكرا لك. ابو فيصل السلام عليكم. ابو فيصل.
هلا.
السلام عليكم.
السلام. تفضل
ابو فيصل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
ما حكم الحضور اعراس الاقارب التي فيها منكرات المعاد، بل احنا لا نستطيع انكارها علما بان الحضور لصله الرحم فقط.
طيب
جزاكم الله.
شكرا لك. علي من السعوديه، السلام عليكم. اخوي علي.
نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا سلام.
الشيخ صالح.
نعم. شو اسمك الشيخ صالح؟
في عندي سؤال من يا شيخ. السؤال الأول، كيف نرد على من قال بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرط على الدولة العثمانية؟ هذا قد يكثر غالبا في مواقع الإنترنت. السؤال الثاني،
نعم،
السؤال الثاني، هل هناك ضابط معين مثلا الرد على المخالف، حيث مثلا بعض الناس قد ينتقش بعض الدعاء وبعض الشداء ويقول هذا من الجرح والتعديل، فهل هناك من ضابط معين؟
طيب
فقط، جزاكم الله خير.
شكرا لك. معي الأخ جابر، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك الشيخ؟
أهلا بك، تفضل الشيخ صالح يسمعك.
السلام عليكم الشيخ صالح.
تفضل تفضل تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
خير وعافية الحمد لله.
يا شيخ، بالنسبة للشركة اللي تقوم بشراء السيارة وما تتملك استمارتها، يعني بحيث ما تنقل استمارتها.
نعم.
ما تتحرك السيارة من نفس الشركة اللي اشتريت منها.
طيب
يجوز ان اكتب معهم مبايعه بيع وشراء قبل لا تتحرك السياره من صاحبها الاولي؟
يعني جابر، تقصد بذلك ان السياره يبيعونها عليك ما انتقلت اليهم، ما تنتقل مثلا كما ذكرت الاستماره ولم يحركونها من مكانها؟
اي لا، بس انتقلت لما مسيب الاوراق فقط.
طيب،
لكن الاستماره لازالت مالك الشركه الاوليه.
ابشر ان شاء الله.
يقولوا احنا ما نحركها من محلها، بحيث انك انت ممكن انك تغير رايك في اي لحظه.
طيب،
لكن ما يخلوني اوقع على اي اوراق ولا اي حاجه ولا اقوم معهم ببيع وشراء الا بعد ما يقوموا بتملكها على قولهم، يعني يتملكون.
واضح واضح يا جابر.
اوراقها وبعدين ايش اجي انا ببقى محلها، لكن الاشكاليه في عمليه تحرك السياره من الصاله نفسها.
واضح سؤالك.
كان لازم تتحرك السياره يا شيخ.
واضح سؤالك، واضح فهمتها من الاول، جزاك الله خير. حمد، السلام عليكم. حمد.
هلا اخوي.
السلام عليكم.
هلا والله حياكم.
تفضل الله يسلمك.
معي شيخ صالح.
يسمعك شيخ صالح.
كيف حالك يا شيخ؟
خير وعافية الحمد لله.
طيب.
الحمد لله.
يا شيخ، حبيت اسألك عن حكم لبس ملابس اللاعبين الاوروبيين، يعني نشوفه منتشر الوقت بين الاطفال والشباب، شوف يلبس ملابس لاعبين اوروبيين مكتوب عليه اسمائهم، قد يكونون كفار يا شيخ احيانا. في بعض منهم مسلمين يعني، بس الاغلب انهم كافرين، فما حكم يعني لبس ملابسهم الاطفال؟
سؤال آخر.
الله يسلمك،
شكرا لك فهد، السلام عليكم. لعل المتصل الأخير فهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل فهد.
الله يجزاكم أنت الخير على هذا البرنامج. عندي سؤال لك عن نظام التأجير المنشئ بالتمليك.
نعم.
إذا كان في دفعة أولى ودفعة أخيرة وفي عقد واحد.
يعني دفعة أولى وأخيرة في العقد الواحد؟
في عقد واحد.
نعم.
الله
يجزاكم
خير.
شكرا لك. شكرا لجميع الاخوه المتصلين. منذ ان اعلن عن الحلقه شيخ صالح الاحد الماضي انك ضيف لنا، واثنين فاكسات يعني اتتني هنا، فاكس ايضا خاص لكم. يقول البعض شيخ صالح ان الوضع المراه عندنا في الاونه الاخيره بين مد وجزر، بين كتابات اعلاميه تطالب باخراج المراه تماما دون قيود وفتح اماكن العمل. البعض يرى أنه في الأخير زادت، وفي نفس الوقت المقابل لا يوجد صوت للعلماء في ذلك، في قصد سواء توضيح موقف عمل المرأة أو مشاركتها أو حتى الإنكار على هذه الكتابات. والبعض قال هل صوت العلماء غيب أو تغيب. في المقابل أخيرا فوجئ الناس بأن هناك تجاوز المطالبات إلى عمل المرأة، إلى إنشاء أندية رياضية تمارس فيها المرأة الرياضة وأن تكون لك مباريات وغير ذلك. يعني بصفتهم عضو هيئة كبار العلماء رئيس القضاء الأعلى، يريد كثير المشاهدين يسمعوا صوت العلماء، ولعلها فرصة أن تكون معنا شيخ صالح حول هذا الأمر.
لا شك أن الأمر مهم، وأن عمل المرأة قد ضبطه الشرع. المرأة لا تحرم العمل، لأنما تمنع من الاختلاط بالرجال والأسفار بدون محرم. المولى جل وعلا لم يرسل امرأة برسالة، ما أرسل أحدا إلا من الرجال، فهو جل وعلا أعلم بما تستطيعه المرأة وما لا تستطيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما تولت ابنة كسرى الملك، قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا من حيث جملة. وأما مجرد العمل لتكسب المرأة من ورائه كسبا معيشيا مع احتفاظها بالصيانة نفسها وعدم ابتذالها وستر ما تتطلع إليه أعين الرجال وأن لا تتعرض للسفر بدون محرم ولا مواجهة للرجال فلا بأس بذلك.
نعم.
كانت النساء الصحابة بل كانت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعملن ويعملن جهدا وينتجن وما عيد العمل وإنما منع تبذل المرأة وابتذالها وما يشاع وينشر ويلهث وراءه وراءه إنما هي مقاصد سيئة للمرأة في هذه البلاد. المملكة بقيت متمسكة بسيادة المرأة لم تمنعها من العمل، كانت المرأة تعمل في عهد الملك عبد العزيز
لا
طيلة عهده وما جاء بعده لم يفطر أمر بأن المرأة لا تؤدي عملا، تعمل في مزرعتها وفي مزرعة زوجها وفي حرث زوجها وفي ماشية زوجها أو ماشيتها تؤدي عملا، وإنما الصيانة والحجاب التام وعدم تعريضها للافتتان والفتنة، وكأن هذا لم يرضي المتأثرين بالثقافات الأجنبية ورأوا ما عليه النساء في البلاد غير الإسلامية وفي بعض البلاد الإسلامية التي أصابها ما أصابها من العدوى الغربية بالخصوص. تتقدم الغرب في مجالات عظيمة في التكنولوجيا، فظن هؤلاء أن تقدمهم بسبب أنهم غير مسلمين، كان مسلمون مضرب المثل في التقدم مع تمسكهم بإسلامهم. إذن الإسلام لا يؤخر المسلم وإنما يتأخر المسلم بعدم قيامه لأسباب التقدم. المرأة يجب أن تتقيد بأوامر الشرع من الحجاب وعدم الخلوة بأي أجنبي، فإن المرأة مهما كانت عفيفة ومهما كانت عاقلة ومهما كانت غير ذات أمر يطمع بها، إذا خلت برجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه الأشياء التي خدمت وخدمها الإعلام للأسف الداخلي والخارجي، مما يوصف له أن المتبنين لهذه الخدمة إما أن يكون أحد تنقصه البصيرة أو يكون يحب أن يخدم فكرة سيئة رذيلة ووجد مجالا ليرفع معه. الواجب على كل مسلم أن يهتم ببيته وأن يرعى أسرته وأن يصونها عن كل ما يشينها أو يشين أسرته عموما، لأن المعرة إذا أصابت امرأة في أسرة كاملة انتقلت تلك المعرة والعيب إلى سائر الأسرة. الواجب على كل أحد أن يكون حسن الإشراف جيدا الرقابة بعيد النظر، كما قلت الإسلام لم يحرم العمل وإنما حرم العمل المبتذل. الإسلام لم يحرم على المرأة أن تكتب، المرأة تملك في الإسلام وتهب وتصدق وتشتري وتبيع ولا محذرة في ذلك، لكن بالتمسك والبقاء في دائرة ضوابط الشريعة موجبة. أما هذه الأندية التي يدعى لها وترفع الصوت بعض النساء الراغمات في الانفلات أو اللواتي ليس عندهن بصيرة قد لا يريدن الانفلات ولكن تظن الواحدة منهن أن ذلك تقدم للمرأة، وهم في الحقيقة ليس بتقدم وإنما هو تعريض لأنوثتها الابتذال وتعريض للمجتمع الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، ويقول عليه الصلاة والسلام ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فإذا كانت المرأة تتشارك في الأندية وتختلط بالرجال ونحن نشاهد في بعض اللحظات نساء كاسرات الوجوهن وربما مزيلات بغطاء الرأس في بعض التجمعات، وهذا مما يوصف له شارك المرأة في المملكة العربية السعودية إلى رأس قريب مع ما هي عليه ولا يحل من التقى والبذل والصدقات والإحسان في غاية في الصيانة. لما فتحت الأبواب من كل جهة وتعدت الأسفار وانتقلت النساء بالآلاف إلى خارج المملكة وعدنا بما كسبناه من العادات الغربية أو الشرقية، وعادة الاختلاط لا يسلم أهله من انتقال عدوى في الأخلاق وربما في العقائد، فلا بد أن يقف الناس وقفة صريحة. لا أقول إن الدولة التي عليها أن تقوم في كل شيء، وإنما أهل البيوت على كل رجل أن يتقي الله في بيته ويصون أهل بيته ويحرزهم، وعلى المسؤول في عمل ما أن يحيي ذلك العمل، أن يتسرب إليه ما يفسد عفة العمل وصيانته. لا بد من التعاون، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا بد للناس أن يكون بينهم تعاون. ثم النصيحة وبذلها ينبغي أن تبذل. المعلمون في جامعات الأساتذة وفي المدارس المدارس البنين والبنات ينبغي أن يكون لهم أثر بين في تثقيف الناشئة والأخذ بأسباب الحماية، حراسة الأخلاق والعقيدة. حتى العقيدة بدأ ينشأ عليها ختام ورضا بسبب الاختلاط أو بسبب تولي بعض الأجهزة الإعلامية مما يحسب حسابا جيدا لأمر العقيدة والصيانة، حتى يحبذ ما ليس بالمحبوب ويمجد بما لا ينبغي أن يمجد وينتشر ما لا ينبغي أن ينتشر. على سبيل المثال ينبغي أن يعتنى بأنية العمل الرجالي، لأن الرجال قوامون على النساء، فالمرأة إذا تزوجت محتاجة إلى بيت يكرمها ويحميها، فينبغي أن يعتنى. لا يصح أن تتولى النساء العمل مع إمكان أن يقوم به رجال، إلا ما كان من عمل النساء ينبغي أن تقوم به النساء. أما أن تكون النساء في كالفزة أو ضر إذاعات وأمثال ذلك أو في أندية لقاءات ما بين الرجال والنساء، ينبغي أن تكون للنساء أمثلتهم وللرجال مجالهم، حتى يبقى المجتمع مجتمعا نقيا لا يعاف. الناس بالنسبة للبلاد السعودية يستنكرون الشيء الذي لا يستنكر عند غيرنا، التبرج يستعرض من النساء في المملكة العربية السعودية الوافدون إلى حرمين، لا يسرهم أن يروا قدوة في الشر داخل هذه البلاد. هذه البلاد ينبغي أن تستمر قدوة للعالم الإسلامي في لسانها وفي حشمتها وفي كناتها وفي مجالاتها كلها، وعلى ولاة الأمر أن يقوموا بما ممكن، لكن هذا واجب على كل أحد. الله قال لأشرف الخلق وأكملهم وأنذر عشيرتك الأقربين، إذا كل إنسان ينبغي أن يكون ناصحا ومنذرا لعشيرته وقرابته للابتعاد عن كل سوء. ما يتعلق بالأندية الرياضية، إذا فرض أنها أندية محفوفة محفوظة لا يدخلها رجال ولا يطلع عليها رجال ولا يغشاها تصوير، وقد أصبح التصوير الآن فضيحة في كل مكان، لا يمكن أن يكون مجتمع مسلم جالسا في مجلس إلا وتتسرب الصور لجالسات كلهن على أي حال تكون، ولذا ينبغي أن يتخذ لذلك ما يتخذ لكل إنسان فيما يخصه، ومن صاحب المجلس لأن يصون ذلك المجلس عن أن تتسرب إليه هذه الأجهزة. هذه الأجهزة والتصوير فيها كم خرب من بيوت وكم ألصق من تهم بنساء عفيفات وكم وكم، فلا بد من التحرز والحياطة. فأسأل الله أن يوفق كل ذي مسؤولية في بيته ومدرسته وجامعته وولايته أن يكون ناصحا، وأن يوفق الله ولي أمر المسلمين لكل خير ويحفظ به أمن هذه البلاد ويديم على يديه عزها ومكانتها، والله على كل شيء قدير.
سألكم علي سماحة الشيخ عن الضابط الردي على المخالف، لا سيما أن الطرف الآخر يرى أن ذلك جرحا وتعديلا، ولا سيما أيضا انتشر الآن في قضية المناهج الدعوية، فهذا سلفي وهذا مبتدع وهذا غير ذلك من الألفاظ الشائعة اليوم التي يتناحر الناس بسببها. ما التوجيه بذلك؟
أولا كلمة مخالف الشيء الآخر هذه لفظة ولهجة جديدة، وإنما هو داعية الحق وداعية بدعة أو داعية الإسلام وداعية كفر. على الإنسان أن يبين الحق، لكن يبينه برفق ولطف. الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأكملهم، فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالإنسان ينبغي له إذا بين الحق أن يبين الحق من حيث هو حق، لا أن يكون مجرحا. الله نهى أن تسب آلهة الكفار، لا لأنها مقدسة أو محترمة، ولكن لئلا يتجرأ الكافر أن يسب إله المسلمين، وإن كان إله المسلمين هو إله الناس أجمعين. فالإله الحق ومن سواه فليس بإله. ينبغي للإنسان أن لا يتصنم للرد على الآخرين إلا إذا كان على قدر من العلم، ثم عليه أيضا أن يسأل، وما سئل عن شيء لم يحسن الجواب عليه يؤجل الجواب إلى أن يسأل أهل العلم عنه. كان السلف يكرهون الدخول مع علماء الكلام في الخوض، ويرون أن الاستمرار معهم والحوار معهم من دواعي الابتداع وبواعث تحقيق شيء من الانتصار للباطل، فكانوا ينهون عن مماراتهم والخوض معهم والمحاورات معهم. طالب الحق سوف يسهل عليه أن يعرف الحق، وطالب الباطل لا يمكن من أن يتسنم صعود السلم في ظاهره أنه بحث عن الحقيقة، وفي باطنه أنه يريد أن يهدم الحق من أساسه، والله المستعان.
لا أيضا علي سأل، قال الناس شبهة دار أو تناولها الناس أن الشيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله أنه كان بدعوته خرج على الدولة الإسلامية.
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنما جاء يدعو الناس لإخلاص العبادة لله جل وعلا، وكانت نجدة لا تخضع لدولة، فكان يصرخ عليها في كل موقع أمير المؤمنين ومنبر. فعلى سبيل المثال مثلا الرياض مستقلة عن الدرعية، والدرعية مستقلة عن الرياض، والعين مستقلة عن الدرعية والرياض، وحرين مستقلة عن الجميع. وعلى هذا فقس كانت مدن القصيم وكانت محدودة في ذلك الوقت، كل مدينة لها شانها ونفوذها، وإن كانوا يخضعون للإسلام لكن الشرك والسحر والشعبذة كانت قائمة قياما كبيرا، وكان استخدام الشياطين أمرا ظاهرا جليا. فقام الشيخ رحمة الله عليه في هذه الدعوة ليس لأنه هو الذي يعرف هذا الشيء، ولكن هو الذي كانت له الهمة، وخير ساقه الله جل وعلا لهذه البلاد. فكان هو والإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما الذين وفق لحمل هذه الدعوة، فهو لم يقم للخروج على الدولة العثمانية، ولكنه قام بتصحيح العقيدة. ويقول أحد علماء إن الإسلام يقول عن الدعوة الوهابية لو سلمت هذه الدعوة ولم يلقى في طريقها على يد محمد عبد باسع وذريته والدولة التركية لأعادت للإسلام مجده ورواءه. حتى إن بعض علماء الاستشراق تحدثوا عن هذا، وحتى قال قائلهم من أراد أن ينظر الإسلام نقيا كما كان في عهد النبي محمد فليذهب إلى تلك الرباط. وعلى سبيل المثال الشير إلى أحمد أمين في كتابه في معظم يوم الإسلام تحدث عن هذا، ومحمد علي كرد تحدث عن هذا، وهؤلاء من رجالات الإسلام. فذكروا أن هذه الدعوة لو لم يوقف في طريقها لأعاد الإسلام مجدا. هي لم تخرج ضد الدولة العثمانية، وإنما خرجت ضد البدع والضلالات والشرك والخرافات. ولهذا نقى الله جل وعلا قلب الجزيرة موقع ومنطع ومنبع الدولة السعودية، حفظها ونقاها من الاشتكيات من منتصف القرن الثاني عشر إلى يومنا هذا. وإن كانت الآن بدأت أشياء من الخلطة كالحلف بغير الله يوجد عند بعض الناس وأمثال ذلك، لكنها بقيت نقية من هذا الشيء حتى عند العامة، وذلك كله بفضل الله ثم بفضل تلك الدعوة. والذي أراد أن يقول هذا الشيء يريد أن يجعل الدعوة كأنها دعوة سياسية. والذي يقرأ كتب الشيخ وكتب علماء الدعوة ورسائلهم وكتابات الإمام الملك عبد العزيز في آخر القرن الثاني عشر وأول الثالث عشر، التي الرسالة التي وجهها لملوك العالم الإسلامي لملك المغرب وضاي تونس وغيرهم، وانتشرت ورددها ملك المغرب بأن هذا هو الحق، كلها ما كانت سياسة. كان يأمرهم بإقامة الإسلام والدعوة إليه وتنقيته من الشركيات، ولم يريد أن يخلعهم ويتولى الملك مكانه، وإنما باب التناصح والتعاون على البر والتقوى. فمن يقول إنه خرج على الدولة العثمانية أراد أن يشوه هذه الدولة السعودية، ولكن مطلع عليها لقد قام أنصار هذه الدولة من غير العرب. فمحمد بشير السبكواني ألف كتابا مهما في الدعوة إليها والذود عنها، وغيره وغيره. الله المستعان.
جاب رسالتكم سماحة الشيخ بالنسبة لشراء السيارات الذين يأخذون المرابحة من الهنوك لحينهم إلى معارض السيارات يوقعون معهم أوراق، ويسأل يقول هل لابد أن تنتقل السيارة بانتقالها بالاستمارة أم تحريف السيارة من المعرض؟
إذا اشترى البنك السيارة شراء حقيقيا واستقرت منك وإنما لم يغير على الأوراق وباعها بسعر غير ما اشترى، هذا فالأصل في ذلك السلامة. هم إنما يتركون التحويل من الشركة إلى البنك، يبدو أن قصدهم الفرار من تحويل الاسم لما يترتب عليه من مبلغ يدفع. لا شك أن معصية الدولة تعتبر ذنب، لكن العقد يكون صحيحا إذا ملك البنك واستقرت في ملكه جاز أن يبيعها بأكثر مما اشتراها به إذا كان عن طريق التقسيط، ولا بأس بذلك إن شاء الله.
سألكم نسبة تأجير المنتهي بالتمليك، قال إذا كانت العقد دفعة أولى ودفعة أخيرة في نفس العقد هل يجوز؟
هذا قد بث فيه مجلس هيئة كبار العلماء، نعتبر أن عندنا قرار بعدم جواز هذا البيع بالصورة التي كان عليها في ذلك الوقت. فإذا كانوا الآن حوروه وخيفوه وجعلوه عقدا عن بيع، لكن هو يشتمل على عقدين في آن واحد وليس أحدهما بأقوى استقرار من الآخر مع ما فيه من الاحتيال، والاحتيال لا يجعل الشيء المحرم مباحا. إذا أراد الإنسان يشتري بانتهاك التنبيه قد ينص على انه شراء حتى يسلم. وقد اخترها في ذلك الوقت فيما اظن اثنان من المشاركين في هيئه كبار العلماء. لكن يكفي ان امثال الشيخ عبد الجنداد وطبقته كانوا يرون عدم جواز ذلك. الله اعلم.
البعض اراد توجيه نصيحه سمحت الشيخ بالنسبه للابتعاث الذي اقر مؤخرا، واعتقد انكم شاركتم في احد اللقاءات، يعني ذهاب الكثير من الشباب والفتيات ايضا بهذه الطريقه، بعض الاباء والامهات يعني اتصلوا بالجواب الكافي وارسلوا رسائل، اردنا توجيها حول ذلك، هل نحن بحاجه لمثل هذه الدفعات التي ذهبت الان للدراسه في الخارج؟
انا استجبت برغبه وزير التعليم العالي ومدير الجامعه وزير خالد العنجري ومدير الجامعه محمد بن سالم محمد بن سعد، استجبت لهم واخبرتهما انني لا ارى الانتداء بعث الخارج، ورى انها ليست في مصلحه بلادنا.
نعم.
كما انها ليست في مصلحه المبتعثين، فانها اما ان تسبب لهم فسادا او اختلالا في العقيده. وينبغي ان تهيئ للشباب وسائل التعليم في بلادهم، وان لا يبعث احد للخارج الا اذا كان يريد تلقي علم لا يوجد له نظير في البلاد، والبلاد تكون في غايه الاضطرار الى ذلك العلم. وهذا النوع من العلم هو لو أدركه لا ينفع البلاد في الوقت الحاضر، لأن الطب وما في حكمه ينفع البلاد وأمثلة تعلمه مهيئة في البلاد، وينبغي أن تخفف أسبابه ووسائله. أنا لا أنصح بالسفر الخارج، وقد قلت في لقائي بمبتعثين إنني لا أشفع مطلقا لأحد يدرس في الخارج، ولا أعذن لأحد من ذريتي من أولادي أن يذهب حتى للمشاركة في بيئة خاصة في مجال عملي، لا أوافقهم على ذلك، لأن ما يحصل عليه الإنسان من خير قد يغمره الشر الذي يحصله. نعم. الأمر الآخر، أرى أن وزارة التعليم والجامعات التي تبتعث أنها سوف تسأل عند الله جل وعلا، كل واحد سوف يسأله الله هل ما فعله هذا هو المصلحة التي يتطلبها الإسلام لهذه الناشئة. الواجب على كل واحد أن يستحضر الموقف بين يدي الله يوم يسأل كل واحد عما استرعاه من الرعية وعما ما قام به من نصح لتلك الرعية. إذا اجتهد فأخطأ وكان يعتقد الصواب والله وضع أسباب الاجتهاد قد بذلت وخفاء الأمور وارد، فالله عفو كريم. وإذا كان يعلم أن خفاء الأمور غير وارد وأن هذا الذهاب بكثافة كثيرة من بلاد كانت محافظة إلى بلاد قد تركت الحبل على الغارب لكل واحد بالشراب والمصاحبات والمؤاخات والمصادقات من بنين وبنات، فإن هذا في غاية ودعوة أنهم تحت رقابة قوية وصيانة قادرة أمر يعوزه الدليل. فلكن يبعث مع الناس رقابة حية، ثم إذا كان الأمر محتاجا إلى رقابة حية لما الجد بهذه المئات والآلاف تبعث من ذلك. نصيحتي منع ابتعاث النساء منعا مطلقا، ومنع ابتعاث الشباب الا في امر لا بد للبلد منه ولا تستطيع تحصيله الا في ذلك البلد. يؤسفني ان اقول هذا القول، لكنه الذي يجب ان يقوله الانسان ليعلم عنه وليعلم انه الحق باذن الله. نصيحتي للاباء والامهات ان يحولوا بين ذرياتهم وبين السفر للخارج الى ان يكونوا محصنين. ثم المسلم لا يحل له ان يسافر الى بلاد الكفر الا اذا كان قائما بالدعوه الى الله، او قائما بوظيفه لدولته تحتاجها تلك الدوله، او في تجاره يقوم بها وينصرف حالما ينتهي من قيامه بتلك التجاره. الامر جد خطير، والواجب على المسلمين ان يكون امر اسلامهم امرا مهينا على سائر سلوكهم.
أخذ صلاة معي صلاح من عمان. السلام عليكم. صلاح. صلاح السلام عليكم. الاخوة في احد المتصلين. ابو رامي السلام عليكم.
الو
ابو رامي السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
حياك الله.
معك ابو رامي من المدينة المنورة.
تفضل ابو رامي.
اول شيء السلام على الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نحبك في الله يا شيخ من المدينة احنا.
حياك الله.
ثاني شيء انا بسأل سؤال. دائما انا اقرأ في التاريخ عن عمر بن عبد العزيز انه خامس الخلفاء الراشدين, وهذا لا يعد انتقاص من معاوية رضي الله عنه, وارجو ان تذكر فضائل معاوية رضي الله عنه لان كثير من ينتقصه, والحقيقة هذا يعني مؤثر فينا كثير يعني خصوصا في القنوات الفضائية. وشو اسمه ثاني شيء, يعني حقيقة كثير من المؤرخين دائما يقارنون بينه وبين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا طبعا, لكن انا ارى انه هو خامس الخلفاء الراشدين معاوية رضي الله عنه.
طيب شكرا لك. شكرا لك. علي من السعودية السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم علي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل الله يسلمك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسمع سؤالك علي.
سؤالين طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأول, ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الشيعة الإمامية؟ كيف نتعامل مع الشيعة الإمامية؟
طيب.
السؤال الثاني, هناك فتوى للشيخ المطلق أثنى على الداعيات في بعض القنوات بالحجاب الكامل, طبعا عدل الواجه والكفين, فمثلا لو حصل في قناة المجد مثل هذا الأمر, فهل هذا جائز شرعا أم لا؟ وإلا المسألة فيها خلاف.
طيب شكرا يا علي. فاروق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل فاروق.
أحسن الله إليكم.
آمين جزاك الله خير.
كان معروف الأناشيد الإسلامية اللي ظهرت بين المسلمين وكذا, وكانت لم يفرقها عن غيرها خلوها من الموسيقى, ولكن للأسف أصبحنا نرى منذ أونا ليست بالقليلة أن هناك من دخل في صناعة النشيد الإسلامي وأصبح يمزجها ببعض الموسيقى وبعض الأشياء الألحان, ويعني يجعلونها خفية على غير يعني لن يفهم في قضية الموسيقى ويفهم.
طيب طيب
أنا أريد فعلا من الشيخ أن يفهم هذا, لأن هذا الأمر سيترتب عليه عمل, فأرجو أن يجيب.
شكرا لك. باقي معنا متصلين. الأخ من كنترول الأخير, لعله الأخير نايف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أولا كيف حالك الشيخ؟
خير وعافية.
والله السؤال بس نبغى نسأل. ألو.
أسمعك تفضل.
نسأل بس عن الزواج بنية الطلاق الشيخ وانتشر في يومين هذي, نبغى رأيك فيه طال عمرك.
شكرا لك. شكرا لك. يعني السؤال هذا بتنتظر يا شيخ. لا أحد عمره ما بعرف. طيب اخر قبل على سؤالكم ارجع احنا الوقت اللي عندنا, ان البعض يسأل يقول الشيخ صالح الان بالتأمين التجاري الان الذي اقر هنا في السعودية, الشركات التي نزلت مؤخرا الان جميعها نظامها تجاري وليس فيها تعاوني حسب ما يعني طلبت او اقرت مؤسسة النقد, هل يأتم الناس لو اخذوا من هذه الشركات؟
نعم, من دخل على امر محرم
نعم
تذرع بأنه أقر أو أذن فيه, هذا لا يعفيه من تحمل المسؤولية والتعرض للعقاب, لأن التأمين درس فيه أكثر العلماء. وأقر التأمين التعاوني, والاحتيال وجعل التأمين التجاري تأمينا تعاونيا ما يجعله حقيقة تأمينا تعاونيا, ولهذا على كل إنسان أن يحرص على إطابة كسبه, وقد جاء في الحديث الصحيح لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع, لذكر من هذه الأربع يسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. الإنسان في الإنفاق محاسب أن لا ينفق المال الذي يملكه إلا في وجه أذن الشارع بالإنفاق فيه, والمال لا يجمع إلا من طريق قد أذن الشرع بأن يجرى المال منه, وما خالف ذلك فهو كسب محرم يجب على المسلم أن يتجاوزه, ومن ذلك التأمين.
أخو سؤال أبو رامي سألكم نسبة الأمر عبد العزيز على 25 أن البعض من القنوات الكتاب ينتقدون الخليفة معاوية بسبب هذه، ربما يقول هو الخامس فينتقدون معاوية رضي الله عنه.
الشيء الإمام أحمد بن حنبل عن عمر بن عبد العزيز ومعاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه فقال له غبار معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر. لا شك أن عمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب،
لا
لأن عمر بن عبد العزيز أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. وقالت نفس رجالة بني أمية لما تولى الخلافة قال دعمتهم إلى ابنكم فزوجتوه ببنت عمر فجاءت بعمر ملفوفا بأثوابه. لا شك أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان مثالا في العدل، لكن لا يقال انه خير من معاوية او افضل من معاوية، ولا يصح ان يقارن. هو من التابعين ومعاوية من الصحابة، والنبي قال عليه افضل الصلاة والتسليم لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف.
الله اكبر.
مهما فعل التابعي من خير لا يقال انه خير من الصحابي افضل منه، شرف الصحبة لا يعادله شيء. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه ذكر الناس بالعدل الذي كان في عهد الخلفاء، لكنه لا يقال هو خير من معاوية. ومعاوية رضي الله عنه وطد الدولة ورفع هيبتها، وبعد استقالة الحسن رضي الله عنه وتنازله صارت الولاية لمعاوية رضي الله عنه. فكان رجل السياسة وقد أثنى عليه عمر،
لا
ألا تخشى هنا سياسة أو رجال فارس الروم عندكم معاوية ابن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة وعمر بن عاص إلى غير ذلك.
هذا فاكس وصلني لكم شيخ خالد من أبو حماد من الرياض، يقول يعني كانوا لجأ إلى قضية القضاء ومجلس حقوق القضاء الأعلى فقال إني أنا أسمع اليوم إقامة حدود على السحرة.
حد الساحر جاء في الحديث ضربة بالسيف،
نعم،
وقتل الساحر في عهد الصحابة أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم. والساحر يقول الله جل وعلا في قصة هاروت وماروت وما يعلمان من أحد
حتى يقول
إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتعلم السحر كفر. وفيما يتعلق بالاستفادة بالعلاج الساحر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل علاج أمتي شفاء أمتي فيما حرم عليها، فالسحر مما حرمه الله على هذه الأمة. فأسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا ويعزهم وينصرهم ويرفع قدر هذه الدولة بالتمسخ بهذا الدين، وأن يشد أجر خادم الحرمين الشريفين ويزيده قوة في الحق وصرامة فيه وقمعا للباطل وجرأة بذلك، وليثق كل من نصر الحق أن العاقبة للتقوى. والله المستعان.
سؤالنا كان قال أنه انتشر مؤخرا الحديث حول الزواج بنية الطلاق.
الزواج بنية الطلاق هو لم يكن مشتهرا في الحقيقة في السابق،
لا،
وكان غير معروف أو مجهولا. وأول ما سمعت عنه في حدود سنة 98 سئلت عن هذا السؤال في محاضرة في جامعة البترول، فقلت إن الزواج بنية الطلاق تزوج وهو لا ينويها زوجة ولا فراشة مستمرة هذا أمر محرم، فإن المخلل الذي يتزوج امرأة ليحلها إلى زوجها وهو في ظاهر الأمر يريد خيرا لهم لتسهيل أمر أسرة اصل عرشها وقطع حبلها، ومع ذلك سماه النبي كيف المستعار، فذكر أنه لا يحلها وأنه لا يطهرها بل ينجسها. وتكلم على ذلك علماء الإسلام، شدد ابن القيم وغيره في هذا الأمر وتحريمه. إذا كانت نية المتزوج بالتحليل إنما أرادها فقط لتحل لزوجها ولتعود للأسرة حال الوئام وليتصل الحبل الذي قد قطع وهو في ظاهر الأمر كأنه خير. إذا كان ذلك التبييت في النية والبقاء بأنها ليست بزوجة يجعلها محرمة عليها ويجعل ذلك الزواج بمنزلة الزنا، فكيف بمن يتخذها إنما تزوجها لقضاء عرضه ولقضاء شهوته؟ فالصحيح أن هذا زواج غير صحيح. وإن اجتهد من اجتهد وراء جوازه، وقد كان نقاش بيننا وبين سماحة الشيخ رحمة الله عليه دقين بعد، وكاد أن يترك هذا الأمر ويمنعه، ولكن جاءه من قال له إن هذا فيه رزق بهم وإنهم إن لم يتزوجوا زنوا، وكان الشيخ مثالا في حب الخير وتيسير أسلابه للآخرين بحيث يشق على المرء أن يقول أعرف له نظيرا، فكاد أن يتراجع. وكانت بيني بينه عدة مواقف، وغيري من الزملاء ناقشوا في ذلك وكاد أن يمنع ذلك، ثم لم يشاء، فتكشفت أمور بكثير من الذين كانوا يجيزون ذلك، واتضحت آثار تبين لهم أن الإجازة بهذا القدر إجازة مدخولة. ولهذا لا أزال أرى أن الزواج بنية الطلاق يكون تزوج وهو لا يتخذها زوجة، يعزم أنه سوف يطلق حالما يرحل عن هذه البلاد أو حالما يقضي رغبته وشهوته. بل إن أناسا في بعض البلاد الإسلامية يتزوج واحد منهم ثم تبقى عنده أيام ثم يطلقها ثم يتزوج أخرى، حتى إن بعضهم لما طلب زوجة أخرى عرضت عليه فتاعات فعرضت مطلقته من ضمن من يراد تزويجها، ما عرفوا أنه ذلك المطلق وهو لم تمضي عليه إلا أيام من تطليقها، والله المستعان.
شكر الله لكم شيخ صالح المشاركة معنا في الجواب الكافي.
الحمد لله.
شكر الله لكم مشاهدي الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، ولسعيد في هذا اليوم باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحجان رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية. كما عودتكم أذكركم ضيوف الأسبوع القادم الأحد الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح، يوم الجمعة سيكون معنا الشيخ دكتور عبد الله بن علي الركبان. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. في هذه الحلقة نسعد باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وحيا المشاهدين والمستمعين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. إلى أن يأتي الاتصال شيخ صالح، يعني ظهرت في الآونة الأخيرة تصريحات ومقالات وحديث طويل حول أن الدولة الفاطمية هي دولة الإسلام، كيف ترى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وضع فإن حياة الإنسان محكمة ومخيرة بما شرعه الله جل وعلا، والتزام شريعة الله جل وعلا هو المميز للإنسان عن أن يعيش أهملا مع الهمل. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة الصديق أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، وكان قد هم أن يكتب كتابا من أجل الصديق رضي الله عنه، لأن لا يختلف الناس ثم قال يعبد الله والمؤمنون إلا أبا بكر وحقا تحقق ما قال صلوات الله وسلامه عليه. ثم تتابع الخلفاء بعد الصديق، جاء عمر ثم جاء عثمان ثم جاء علي رضي الله عنهم، وهذه المدة هي الخلافة الراشدة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 عاما، فصدق هذا النبى وتحقق، ثم صارت ملكا، لكنه ملك متقيد بالشريعة وخاضع للقرآن والسنة. وتمت في عهد الخلفاء الأربعة فتوحات عظيمة، وبخاصة في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما. أما في عهد علي رضي الله عنه فقد توقفت الفتوح بالخلاف الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ثم استقر الأمر بتنازل الحسن عن الخلافة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا السيد يجمع الله به بين فئتين عظيمتين في الإسلام. فتحقق ذلك، ثم استمرت الفتوح والانتصارات في عهد الدولة الأموية، وفتحت بلاد الأندلس الثانية في عهد الدولة الأموية، وامتد المد الإسلامي من نوريا الهداية إلى الشرق. ثم شاء الله ما شاء بتقويض الخلافة الأموية، وكان الذي حمل ذلك وجد فيه واجتهد رجل من فارس أبو مسلم الخراساني. تقويضت الدولة الأموية وقامت على أنقاضها الدولة العباسية. وفي بداية الأمر لم تكن تسعى لفتوح، وإنما تسعى لتتبع آثار بني أمية وتقوية القبضة على البلاد الإسلامية. فانتهى عهد السفاح، جمل عهد المنصور، دون أن تكون فتوح. ونقضى جد الخلفاء العباسيون في نشر الإسلام والدعوة إليه، ولكنه قد ملأ الأرض الصيت ومكانة الدولة الإسلامية، وكان من الخلفاء الغزاة من بني العباس هارون الرشيد. وحصل في عهد المعتصم فتوحات. وباختصار، نبعت الدولة الفاطمية ومؤسسها وأصلها أبو عبيد القداح، وليس من أصل عربي قطعا، فأصلهما فارسي. ولم يجد مجالا في دار الخلافة يبدر بذوره وينشر فكرته، انتقل إلى أفريقيا.
وأسس دولته فلاحيا فيما بين الجزائر وتونس. كان في أول أمره يتحدث عن الزهدي ويتظاهر بالصلاح والتقى، ثم وجد أنصارا وأعوانا فأسس الدولة وتسمت أو سماها الدولة الفاطمية، وتبين مغزى تلك الدولة ومقصدها وتحدث العلماء عنها، يصير لها شأن حيث الهيمنة على جل شمال أفريقيا، ووصلت إلى استولت على الحرمين وعلى أجاني الديار الشامية وإن لم تشملها، وصار لها نفوذا في اليمن. فهذه الدولة لم يكن لها أي فتوح في أي بلد غير إسلامي لتدخله فيها الدولة الإسلامية، كانت لها أبها وقوة، وإنما وجد خلال تصدع القوة الإسلامية الصحيحة. وتحدث العلماء عنها وقالوا قولا كثيرا، وكتب عنها المؤرخون، وكان الخليفة الفاطمي كتب لأحد ملوك الأندلس يصبه فكتب له الأندلسي: عرفت نسبنا فهجوتنا، ولو عرفنا لك نسبا لهجوناك. وهذا في كله في عهد عنفوان الدولة وهيبتها، فيصرح الناس أنه لا يعرفون لها نسبا حقيقيا. لما رأت أن موقعها في شمال أفريقيا ليس بموقع صالح لدولة مهدية ما بين تونس والجزائر، أهمت وانتقلت، وكان يرسل الداعي إلى الأقطار الإسلامية يدعون لآل البيت، فانتقلت الدولة الفاطمية إلى مصر، وكان لها شأن كبير سلطة. وخلاصة ما قال الناس عنها العلماء علماء الإسلام إن ظاهر هذه الدولة الرفض، يعني يتظاهرون بأنهم من الطائفة الاثني عشرية الشيعية، لكن يقول العلماء وباطنها الكفر المحض. ولهم كتب ألفوها أو ألفت لهم، كما ألف النعمان كان مالكيا، يقول أحد المترجمين له من الشيعة كان مالكيا فاهتدى، يعني دخل في عقيدة الفاطميين، وكان يقول هذا: إنني كنت أسجد للخليفة فنهاني عن السجود، فسألت ولي عهده فقال: أسجد ولو نهاك. يقول هو النعمان هذا يسمونه أبو حنيفة الشيعة، فعلمت أن آل البيت أعلم بفقه آل البيت من غيرهم. هذه الدولة كما قلت وأعدت لم تكن لها فتوحات ولا مجال في الإسلام يبقى، وإنما كانت تقيم البدع والمنكرات، وكان أتى إلى ملك الفاطميين في مصر ملك التسرور مصر، وكان مسلما، وكان ملك مصر يأمر من يأتي يسجد لي، فما وجد ملك التسرور حيث لله يقول: أنا مالكي ومذهبي لا يأذن لي بالسجود، فما كان من الفاطمي إلا أن قال: ما دام مذهب ولا يأذن له فيأذن له بأن لا يسجد. هذا المذهب الذي لم يطل أمده، لأنه أشبه يكون بالشكلة التي لم تجد مجالا في التربة التي غرست فيها، فانكت في عهد صلاح الدين الأيوبي وطبي على هذه الدولة، ثم سبحان الله العظيم لم يبق لها أي أثر لهذه الدعوة في مصر، وانعدم أثرها، لا تجد معتنقا لهذا المذهب، لا تجد باقيا عليه، لا تجد من يحذر له ولا ينصره، فكأنها قمعت جذوره وأصوله حتى لم يبق له بقية. فلما جاءت جماعة التقريب في منتصف القرن الماضي الهجري أو قبله بقليل أو بعد المنتصف بقليل، لم تجد أحدا يحدد هذا التقريب ويدعو إليه، مع أنها تقريب بين الاثني عشرية وغيرها. ولو كان للفاطميين أساس وبقاء في مصر لوجدوا من تعينهم. تحدث عنه المؤرخون من الشافعية والمالكية والأحناف، ولم يتحدث عنهم أحد من أهل التقى بخير، وإنما تحدثوا عنهم بما يبين حقائقهم، ولهم بقايا ولكن بقاياهم عامتهم لا يعرفون ذلك المذهب، لأنه لا يتفق حتى مع النحو العربية.
الله.
ما كانوا عليه لا ينسجم مع النحو العربية، والأصل عند العرب العزة وعدم الخضوع للأعاجم، ويرون أنهم بوضع لا يصح أن يكونوا خاضعين للأعاجم، ولهذا من يغتر بمذهبهم لو عرفه حقيقة لمنعته وصوله العربية أن يستند على ذلك. فالخلاصة أن الدعوة لهذا المذهب قد فشلت فشلا ذريعا في أيام عز الدولة، وقصر عليها ما حصل، وأكرر أنه لم تكن لهم أي فتوحات لا في أفريقيا ولا في غيرها حتى تكون فتوحاتهم إضافة إلى آثار المجاهدين الأولين، والله المستعان.
أستاذ الشيخ يا شيخ معي سالم من السعودية، السلام عليكم. أخو سالم الأخ موسى طيب.
ألو
موسى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
ترفع صوتك الله يسلمك.
لو سمحت انا عندي سؤال عن اسم الفلاتر الصوتيه.
ما هو؟
السؤال عن الفلاتر الصوتيه.
والله لم اسمع كلام عن جيدا.
الفلاتر الصوتيه اللي تستخدم في هندسه الصوت.
اوكي ثاني مره طيب.
الفلتر يعني عندما تتكلم يعني مين الصوت؟ يعني عرفت عند زي النبره.
نعم.
شكرا.
شكرا لك. أبو فيصل السلام عليكم. أبو فيصل.
ألا.
السلام عليكم.
السلام.
تفضل بسيكم.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
ما حكم الحضور أعراس الأقارب التي فيها منكرات المعاجز؟ فنحن لا نستطيع إنكارها، علما بأن الحضور لصلة الرحم فقط.
طيب.
جزاكم الله.
شكرا لك. علي من السعودية السلام عليكم. أخي علي.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل الله يسلمك.
الشيخ صالح.
نعم. شو اسمك الشيخ صالح؟
في عندي سؤال من الشيخ. السؤال الأول، كيف نرد على من قال بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرط على الدولة العثمانية؟ هذا قد يكثر غالبا في مواقع الإنترنت. السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، هل هناك ضابط معين مثلا رد على المخالف؟ حيث مثلا بعض الناس قد ينتقش بعض الدعاء وبعض كذا ويقول هذا من الجرح والتعديل، فهل هناك من ضابط معين؟
طيب
فقط جزاكم الله خير.
شكرا لك. معي الاخ جابر، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حال الشيخ؟
اهلا بك. تفضل الشيخ صالح يسمعك.
السلام عليكم الشيخ صالح.
تفضل تفضل تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
خير وعافية الحمد لله.
يا شيخ، بالنسبة للشركة اللي تقوم بشراء السيارة و ما تتملك استمارتها، يعني بحيث انها ما تنقل استمارتها،
نعم،
ما تتحرك السياره من نفس الشركه اللي اشتريت منها.
طيب
كيف يمكن ان اكتب معاهم مبايعه بيع وشراء قبل لا تتحرك السياره من صاحبها الاولي؟
يعني جابر تقصد في ذلك ان السياره يبيعونها عليك ما انتقلت اليهم، ما تنتقل مثلا كما ذكرت الاستماره ولم يحركونها من مكانها؟
ايه بس انتقلت لما مشيت بالاوراق فقط.
طيب
لكن الاستماره لازالت مالك الشركه الاوليه.
ابشر ان شاء الله.
يقولوا احنا ما نحركها من محلها، بحيث انك انت ممكن انك تغير رايك في اي لحظه.
طيب
لكن ما يخلوني اوقع على اي اوراق ولا اي حاجه ولا اقوم معهم ببيع وشراء الا بعد ما يقوموا بتملكها على قولهم، يعني يتملكون
واضح واضح يا جابر
اوراقها، وبعدين ايش اجي انا ببقى محلها. لكن الاشكاليه في عمليه تحرك السياره من الصاله نفسها.
واضح سؤالك،
كان لازم تتحرك السياره يا شيخ.
واضح سؤالك، واضح فهمتها من الاول، جزاك الله خير. حمد السلام عليكم. حمد
هلا اخوي.
السلام عليكم.
هلا والله حياكم.
تفضل الله يسلمك.
معك اخ خالد.
يسمعك شيخ خالد.
كيف حالك يا شيخ؟
خير وعافية الحمد لله.
طيب.
الحمد لله.
يا شيخ حبيت اسالك عن حكم لبس ملابس اللاعبين الاوروبيين، يعني شوفوا منتشر الوقت بين الاطفال والشباب، شوف يلبس ملابس لاعبين اوروبيين مكتوب عليه اسمائهم، قد يكونون كفار يا شيخ احيانا. في بعض منهم مسلمين يعني، بس الاغلب انهم كافرين، فما حكم يعني لبس ملابسهم للاطفال؟ طيب.
سؤال آخر.
الله
شكرا لك فهد، السلام عليكم. لعل المتصل الأخير فهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل فهد.
الله يجزاكم بالخير على هذا البرنامج. عندي سؤال لك عن نظام التأجير المنشئ للتمليك.
نعم.
إذا كان في دفعة أولى ودفعة أخيرة وفي عقد واحد،
يعني دفعة أولى وأخيرة في العقد الواحد،
في عقد واحد.
نعم.
الله
يجزاكم خير. شكرا لك. شكرا لجميع الاخوة المتصلين. منذ ان اعلن عن الحلقه شيخ صالح الاحد الماضي انك ضيف لنا، واثنين الفاكسات يعني اتتني هنا فاكس ايضا خاص لكم. يقول البعض شيخ صالح ان الوضع المراه عندنا في الاونه الاخيره بين مد وجزر، بين كتابات اعلاميه تطالب باخراج المراه تماما دون قيود وفتح الاماكن العمل. البعض يرى أنه في الأخير زادت، وفي نفس الوقت المقابل لا يوجد صوت للعلماء في ذلك، في قصد سواء توضيح موقف عمل المرأة أو مشاركتها أو حتى الإنكار على هذه الكتابات. والبعض قال هل صوت العلماء غيب أو تغير. في المقابل أخيرا فوجئ الناس بأن هناك تجاوزت المطالبات إلى عمل المرأة إلى إنشاء أندية رياضية تمارس فيها المرأة الرياضة وأن تكون لك مباريات وغير ذلك. يعني بصفتهم عضو هيئة كبار العلماء رئيس مجلس القضاء الأعلى، يريد كثير المشاهدين يسمعوا صوت العلماء، ولعلها فرصة أن تكون معنا شيخ صالح حول هذا الأمر.
لا شك أن الأمر مهم، وأن عمل المرأة قد ضبطه الشرع. المرأة لا تحرم العمل، لأنما تمنع من الاختلاط بالرجال والأسفار بدون محرم. المولى جل وعلا لم يرسل امرأة برسالة، ما أرسل أحدا إلا من الرجال، فهو جل وعلا أعلم بما تستطيعه المرأة وما لا تستطيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما تولت ابنة كسرى الملك، قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا من حيث جملة. وأما مجرد العمل الذي تكسب المرأة من ورائه كسبا معيشيا مع احتفاظها بالصيانة نفسها وعدم ابتذالها وستر ما تتطلع إليه أعين الرجال وأن لا تتعرض لسفر بدون محرم ولا مواجهة للرجال، فلا بأس بذلك. كانت نساء الصحابة، بل كانت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعملن يعملن جهدا وينتجن، وما عيد العمل، وإنما منع تبذل المرأة وابتذالها. وما يشاع وينشر ويلهث وراءه وراءه إنما هي مقاصد سيئة للمرأة في هذه البلاد. المملكة بقيت متمسكة بصيانة المرأة، لم تمنعها من العمل. كانت المرأة تعمل في عهد الملك عبد العزيز، لا طيلة عهده، وما جاء بعده لم يفطر أمر بأن المرأة تؤدي عملا، تعمل في مزرعتها وفي مزرعة زوجها وفي حرة زوجها وفي ماشية زوجها أو ماشيتها،
لا
تؤدي عملا. وإنما الصيانة والحجاب التام وعدم تعريضها للافتتان والفتنة، وكأن هذا لم يرضي المتأثرين بالثقافات الأجنبية، نرى ما عليه النساء في البلاد غير الإسلامية وفي بعض البلاد الإسلامية التي أصابها ما أصابها من العدوى الغربية بالخصوص. تتقدم الغرب في مجالات عظيمة في التكنولوجيا، فظن هؤلاء أن تقدمهم بسبب أنهم غير مسلمين. كان المسلمون مضرب المثل في التقدم مع تمسكهم بإسلامهم. إذن الإسلام لا يؤخر المسلم، وإنما يتأخر المسلم لعدم قيامه لأسباب التقدم. المرأة يجب أن تتقيد بأوامر الشرع من الحجاب وعدم الخلوة بأي أجنبي، فإن المرأة مهما كانت عفيفة ومهما كانت عاقلة ومهما كانت غير ذات أمر يقنع بها، إذا خلت برجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه الأشياء التي خدمت وخدمها الإعلام للأسف الداخلي والخارجي، مما يوصف له أن المتبنين لهذه الخدمة إما أن يكون أحد تنقصه البصيرة، أو يكون يحب أن يخدم فكرة سيئة رذيلة فوجد مجالا ليرفع معه. الواجب على كل مسلم أن يهتم ببيته وأن يرعى أسرته وأن يصونها عن كل ما يشينها أو يشين أسرته عموما، لأن المعرة إذا أصابت امرأة في أسرة كاملة انتقلت تلك المعرة والعيب إلى سائر الأسرة. الواجب على كل أحد أن يكون حسن الإشراف جيدا الرقابة بعيد النظر. كما قلت، الإسلام لم يحرم العمل وإنما حرم العمل المبتذل. الإسلام لم يحرم على المرأة أن تكتب، المرأة تملك في الإسلام وتهب وتصدق وتشتري وتبيع ولا محذرة في ذلك، لكن بالتمسك والبقاء في دائرة ضوابط الشريعة. أما هذه الأندية التي يدعى لها وترفع الصوت بعض النساء الراغمات في الانفلات أو اللواتي ليس عندهن بصيرة، قد لا يريدن الانفلات ولكن تظن الواحدة منهن أن ذلك تقدم للمرأة، وهم في الحقيقة ليس بتقدم وإنما هو تعريض لأنوثتها الابتذال وتعريض للمجتمع الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فإذا كانت المرأة تتشارك في الأندية وتختلط بالرجال، ونحن نشاهد في بعض اللحظات نساء كاسرات وجوههن وربما مزينات بغطاء الرأس في بعض التجمعات، وهذا مما يوصف له شارك المرأة في المملكة العربية السعودية إلى رأس قريب مع ما هي عليه ولا يحل من التقى والبذل والصدقات والإحسان في غاية في الصيانة. لما فتحت الأبواب من كل جهة وتعدت الأسفار وانتقلت النساء بالآلاف إلى خارج المملكة، وعدنا بما كسبنه من العادات الغربية أو الشرقية وعادة الاختلاط، لا يسلم أهله من انتقال عدوى في الأخلاق وربما في العقائد. فلا بد أن يقف الناس وقفة صيحة. لا أقول إن الدولة التي عليها أن تقوم في كل شيء، وإنما أهل البيوت على كل رجل أن يتقي الله في بيته ويصون أهل بيته ويحرزهم، وعلى المسؤول في عمل ما أن يحيي ذلك العمل، أن يتسرب إليه ما يفسد عفة العمل وصيانته، لا بد من التعاون، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا بد للناس أن يكون بينهم تعاون. ثم النصيحة وبذلها ينبغي أن تبذل. المعلمون في جامعات الأساتذة وفي المدارس، المدارس البنين والبنات ينبغي أن يكون لهم أثر بين في تثقيف الناشئة والأخذ بأسباب الحماية، حراسة الأخلاق والعقيدة. حتى العقيدة بدأ ينشأ عليها ختام ورضا بسبب الاختلاط أو بسبب تولي بعض الأجهزة الإعلامية مما يحسب حسابا جيدا لأمر العقيدة والصيانة، حتى يحبب ما ليس بالمحبوب ويمجد بما لا ينبغي أن يمجد وينتشر ما لا ينبغي أن ينتشر. على سبيل المثال ينبغي أن يعتنى بأنمية العمل الرجالي، لأن الرجال قوامون على النساء، والمرأة إذا تزوجت محتاجة إلى بيت يكرمها ويحميها، فينبغي أن يعتنى. لا يصح أن تتولى النساء العمل مع إمكان أن يقوم به رجال، إلا ما كان من عمل النساء ينبغي أن تقوم به النساء. أما أن تكون النساء في تلفزة أو بر إذاعات وأمثال ذلك أو في أندية لقاءات ما بين الرجال والنساء، ينبغي أن تكون للنساء أمثلتهم وللرجال مجالهم، حتى يبقى المجتمع مجتمعا نقيا لا يعاف. الناس بالنسبة للبلاد السعودية يستنكرون الشيء الذي لا يستنكر عند غيرنا، التبرج يستعرض من النساء في المملكة العربية السعودية الوافدون إلى حرمين، لا يسرهم أن يروا قدوة في الشر داخل هذه البلاد. هذه البلاد ينبغي أن تستمر قدوة للعالم الإسلامي في لسانها وفي حشمتها وفي كناتها وفي مجالاتها كلها، وعلى ولاة الأمر أن يقوموا بما يمكن، لكن هذا واجب على كل أحد. الله قال لأشرف الخلق وأكملهم وأنذر عشيرتك الأقربين. إذا كل إنسان ينبغي أن يكون ناصحا ومنذرا لعشيرته وقرابته للابتعاد عن كل سوء. ما يتعلق بالأندية الرياضية، إذا فرض أنها أندية محفوفة محفورة لا يدخلها رجال ولا يطلع عليها رجال ولا يغشاها تصوير، وقد أصبح التصوير الآن فضيحة في كل مكان، لا يمكن أن يكون مجتمع مسوي جالسا في مجلس إلا وتتشرب الصور لجالسات كلهن على أي حال تكون. ولذا ينبغي أن يتخذ لذلك ما يتخذ لكل إنسان فيما يخصه، ومن صاحب المجلس لأن يصون ذلك المجلس عن أن تتسرب إليه هذه الأجهزة. هذه الأجهزة والتصوير فيها كم خرب من بيوت، وكم ألصق من تهم بنساء عفيفات، وكم وكم. فلا بد من التحرز والحياطة. فأسأل الله أن يوفق كل ذي مسؤولية في بيته ومدرسته وجامعته وولايته أن يكون ناصحا، وأن يوفق الله ولي أمر المسلمين بكل خير، ويحفظ به أمن هذه البلاد ويديم على يديه عزها ومكانتها، والله على كل شيء قدير.
سألكم علي سمعت الشيخ عن الضابط الردي على المخالف، لا سيما أن الطرف الآخر يرى أن ذلك جرحا وتعديلا، ولا سيما أيضا انتشر الآن في قضية المناهج الدعوية، فهذا سلفي وهذا مبتدئ وهذا غير ذلك من الألفاظ الشائعة اليوم التي يتناحر الناس بسببها. ما التوجيه في ذلك؟
أولا كلمة مخالف الشيء الآخر هذه لفظة ولهجة جديدة، وإنما هو داعية الحق وداعية بدعة أو داعية الإسلام وداعية كفر. فعلى الإنسان أن يبين الحق، لكن يبينه برفق ولطف. الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأكملهم، فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالإنسان ينبغي له إذا بين الحق أن يبين الحق من حيث هو حق، لا أن يكون مجرحا. الله نهى أن تسب آلهة الكفار، لا لأنها مقدسة أو محترمة، ولكن لئلا يتجرأ الكافر أن يسب إله المسلمين. وإن كان إله المسلمين هو إله الناس أجمعين، فمن إله الحق ومن سواه فليس بإله. ينبغي للإنسان أن لا يتصنم للرد على الآخرين إلا إذا كان على قدر من العلم. ثم عليه أيضا أن يسأل، وما سئل عن شيء لم يحسن الجواب عليه يؤجل الجواب إلى أن يسأل أهل العلم عنه. كان السلف يكرهون الدخول مع علماء الكلام في الخوض، ويرون أن الاستمرار معهم والحوار معهم من الدواعي الابتداع وبواعث تحقيق شيء من الانتصار للباطل، فكانوا ينهون عن مماراتهم والخوض معهم والمحاورات معهم. طالب الحق سوف يسهل عليه أن يعرف الحق، وطالب الباطل لا يمكن من أن يتسنم صعود السلم في ظاهره أنه بحث عن الحقيقة، وفي باطنه أنه يريد أن يهدم الحق من أساسه. والله المستعان.
لا أيضا عندي سؤال، قال هناك شبهة دار أو تناولها الناس أن الشيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله أنه كان بدعوته خرج على الدولة الإسلامية.
الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنما جاء يدعو الناس لإخلاص العبادة لله جل وعلا. وكانت نجدة لا تخضع لدولة، بل كان يخلق عليها في كل موقع أمير المؤمنين ومنبر. فعلى سبيل المثال مثلا الرياض مستقلة عن الدرعية، والدرعية مستقلة عن الرياض، والعين مستقلة عن الدرعية والرياض، وحرينا مستقلة عن الجميع. وعلى هذا فقس كانت مدن القصيم، وكانت محدودة في ذلك الوقت، كل مدينة لها شأنها ونفوذها. وإن كانوا يخضعون للإسلام، لكن الشرك والسحر والشعبذة كانت قائمة قياما كبيرا، وكان استخدام الشياطين أمرا ظاهرا جليا. فقام الشيخ رحمة الله عليه بهذه الدعوة ليس لأنه هو الذي يعرف هذا الشيء، ولكن هو الذي كانت له الهمة، وخير ساقه الله جل وعلا لهذه البلاد. فكان هو والإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما الذين وفق لحمل هذه الدعوة، فهو لم يقم للخروج على الدولة العثمانية، ولكنه قام بتصحيح العقيدة. ويقول أحد علماء إن الإسلام يقول عن الدعوة الوهابية لو سلمت هذه الدعوة ولم يوقف في طريقها على يد محمد عبد باسع وذريته والدولة التركية لأعادت للإسلام مجده ورواءه. حتى إن بعض علماء الاستشراق تحدثوا عن هذا، وحتى قال قائلهم من أراد أن ينظر الإسلام نقيا كما كان في عهد النبي محمد فليذهب إلى تلك الرباع. وعلى سبيل المثال نشير إلى أحمد أمين في كتابه في معظم يوم الإسلام تحدث عن هذا، ومحمد علي كرد تحدث عن هذا، وهؤلاء من رجالات الإسلام. فذكروا أن هذه الدعوة لو لم يوقف في طريقها لأعاد الإسلام مجدا. هي لم تخرج ضد الدولة العثمانية، وإنما خرجت ضد البدع والضلالات والشرك والخرافات. ولهذا نقى الله جل وعلا قلب الجزيرة موقع وموقع ومنبع الدولة السعودية، حفظها ونقاها من الشركيات من منتصف القرن الثاني عشر إلى يومنا هذا، لو ساعات الآن بدأت أشياء من الخلطة في الحلف بغير الله يوجد عند بعض الناس وأمثال ذلك، لكنها بقيت نقية من هذا الشيء حتى عند العامة، وذلك كله بفضل الله ثم بفضل تلك الدعوة. والذي أراد أن يقول هذا الشيء يريد أن يجعل الدعوة كأنها دعوة سياسية. الذي يقرأ كتب الشيخ وكتب علماء الدعوة ورسائلهم وكتابات الإمام الملك عبد العزيز في آخر القرن الثاني عشر وأول الثالث عشر التي الرسالة وجهها لملوك العالم الإسلامي، لملك المغرب وضعي تونس وغيرهم، وانتشرت ورددها ملك المغرب بأن هذا هو الحق، كلها ما كانت سياسة. كان يأمرهم بإقامة الإسلام والدعوة إليه وتنقيته من الشركيات، ولم يريد أن يخلعهم ويتولى الملك مكانه، وإنما باب التناصح والتعاون على البر والتقوى. فمن يقول إنه خرج على الدولة العثمانية أراد أن يشوه هذه الدولة السعودية، ولكن مطلع عليها لقد قام أنصار هذه الدولة من غير العرب. فمحمد بشير السفواني ألف كتابا مهما في الدعوة إليها والذود عنها، وغيره وغيره. الله المستعان.
جاب رسالك وسمحة الشيخ بالنسبة لشراء السيارات الذين يأخذون المرابحة من البنوك لمحيلهم إلى معارض السيارات يوقعون معهم أوراق، ويسأل يقول هل لابد أن تنتقل السيارة بانتقالها بالاستمارة أم تحريف السيارة من المعرض؟
إذا اشترى البنك السيارة شراء حقيقيا واستقرت ملكه، وإنما لم يغير الأوراق وباعها بسعر غير ما اشترى، هذا فالأصل في ذلك السلامة. هم إنما يتركون التحويل من الشركة إلى البنك، يبدو أن قصدهم الفرار من تحويل الاسم لما يترتب عليه من مبلغ يدفع. لا شك أن معصية الدولة تعتبر ذنب، لكن العقد يكون صالحا إذا ملك البنك واستقرت في ملكه، جاز أن يبيعها بأكثر مما اشترى هذا إذا كان عن طريق التقسيط، ولا بأس بذلك إن شاء الله.
سألكم نسبة التأجير المنتهي بالتمليك، قال إذا كانت العقد دفع أولى ودفع أخيرة في نفس العقد هل يجوز؟
هذا قد بث فيه مجلس هيئة كبار العلماء، اعتذر أن عندنا قرار بعدم جواز هذا البيع بالصورة التي كان عليها في ذلك الوقت. فإذا كانوا الآن حولوه وخيفوه وجعلوه عقدا عن بيع، لكن هو يشتمل على عقدين في آن واحد وليس أحدهما بأقوى استقرارا من الآخر مع ما فيه من الاحتيال، والاحتيال لا يجعل الشيء المحرم مباحا. إذا أراد الإنسان يشتري بانتهاء التمليك فلينص على أنه شراء حتى يسلم، وقد اخترع خاله في ذلك الوقت فيما أظن اثنان من المشاركين في هيئة كبار العلماء، لكن يكفي أن أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز وطبقته كانوا يرون عدم جواز ذلك والله أعلم.
البعض أراد توجيه نصيحة سماحة الشيخ بالنسبة للابتعاث الذي أقر مؤخرا، وأعتقد أنكم شاركتم في أحد اللقاءات، يعني ذهاب الكثير من الشباب والفتيات أيضا بهذه الطريقة. بعض الآباء والأمهات يعني اتصلوا بالجواب الكافي وأرسلوا رسائل، أردنا توجيها حول ذلك، هل نحن بحاجة لمثل هذه الدفعات التي ذهبت الآن للدراسة في الخارج؟
أنا استجبت لرغبة وزير التعليم العالي ومدير الجامعة وزير خالد العنجري ومدير الجامعة محمد بن سعد، استجبت لهم وأخبرتهما أنني لا أرى الانتداب بعث الخارج، ورأى أنها ليست في مصلحة بلادنا، كما أنها ليست في مصلحة المبتعثين، فإنها إما أن تسبب لهم فسادا أو اختلالا في العقيدة، وينبغي أن تهيئ للشباب وسائل التعليم في بلادهم، وأن لا يبعث أحد للخارج إلا إذا كان يريد تلقي علم لا يوجد له نظير في البلاد، والباب تكون في غاية الاضطراع لذلك العلم. وهذا النوع من العلم هو لو أدركه لا ينفع الجنان في الوقت الحاضر، لأن الطب وما في حكمه ينفع البلاد، وأمثلة تعلمه مهيئة في البلاد، وينبغي أن تخفف أسبابه ووسائله. أنا لا أنصح بالسفر الخارج، وقد قلت في لقائي بالمبتعثين إنني لا أشفع مطلقا لأحد يدرس في الخارج، ولا أعذن لأحد من ذريتي من أولادي أن يذهب حتى للمشاركة في بيئة خاصة في مجال عمل، لا أوافقهم على ذلك، لأن ما يحصل عليه الإنسان من خير قد يغمره الشر الذي يحصله. نعم. الأمر الآخر، أرى أن وزارة التعليم والجامعات التي تبتعث أنها سوف تسأل عند الله جل وعلا، كل واحد سوف يسأله الله هل ما فعله هذا هو المصلحة التي يتطلبها الإسلام لهذه الناشئة. الواجب على كل واحد أن يستحضر الموقف بين يدي الله يوم يسأل كل واحد عما استرعاه من الرعية وعما ما قام به من نصح لتلك الرعية، إذا اجتهد فأخطأ وكان يعتقد الصواب والله وضع أسباب الاجتهاد قد بذلت وخفاء الأمور وارد، فالله عفو كريم. إذا كان يعلم أن خفاء الأمور غير وارد وأن هذا الذهاب بكثافة كثيرة من بلاد كانت محافظة إلى بلاد قد تركت الحبل على الغارب لكل واحد بالشراب والمصاحبات والمؤاخاة والمصادقات من بنين وبنات، فإن هذا في غاية، ودعوى أنهم تحت رقابة قوية وصيانة قادرة أمر يعوزه الدليل، فلا يبعث مع الناس رقابة حية. ثم إذا كان الأمر محتاجا إلى رقابة حية لما الجد بهذه المئات والآلاف فبعث من ذلك. نصيحتي منع ابتعاث النساء منعا مطلقا، ومنع ابتعاث الشباب إلا في أمر لا بد للبلد منه ولا تستطيع تحصيله إلا في ذلك البلد. يؤسفني أن أقول هذا القول، لكنه الذي يجب أن يقوله الإنسان ليعلم عنه وليعلم أنه الحق بإذن الله. نصيحتي للآباء والأمهات أن يحولوا بين ذرياتهم وبين السفر للخارج إلى أن يكونوا مخصرين. ثم المسلم لا يحل له أن يسافر إلى بلاد كفر إلا إذا كان قائما بالدعوة إلى الله، أو قائما بوظيفة لدولته تحتاجها تلك الدولة، أو في تجارة يقوم بها وينصرف حال ما ينتهي من قيامه بتلك التجارة. الأمر جد خطير، والواجب على المسلمين أن يكون أمر إسلامهم أمرا مهينا على سائر سلوكهم.
أخذ صلاة معي صلاح من عمان، السلام عليكم صلاح. صلاح السلام عليكم. الأخوة في أحد المتصلين، أبو رامي السلام عليكم.
ألو
أبو رامي السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
حياك الله.
معك أبو رامي من المدينة من أورا.
تفضل أبو رامي.
أول شيء أسلم على الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نحبك في الله يا شيخ من المدينة إحنا.
حياك الله.
ثاني شيء أنا بسأل سؤال، دائما أنا أقرأ في التاريخ عن عمر بن عبد العزيز إنه خامس الخلفاء الراشدين، وهذا لا يعد انتقاص من معاوية رضي الله عنه، وأرجو أن تذكر فضائل معاوية رضي الله عنه لأن كثير من ينتقصه، والحقيقة هذا يعني مؤثر فينا كثير يعني خصوصا في القنوات الفضائية. وشو اسمه ثاني شيء، يعني حقيقة كثير من المؤرخين دائما يقارنون بينه وبين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا طبعا، لكن انا ارى انه هو خمسة خلفاء راشدين معاوية رضي الله عنه.
طيب شكرا لك.
هذا هو السؤال.
شكرا لك. علي من السعودية السلام عليكم.
الو
السلام عليكم علي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل الله يسلمك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اسمع سؤالك علي.
سؤالين طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأول، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الشيعة الإمامية؟ كيف نتعامل مع الشيعة الإمامية؟
طيب.
السؤال الثاني، هناك فتوى للشيخ المطلق أثنى على الداعيات في بعض القنوات بالحجاب الكامل، طبعا عدل الواجه والكفين. فمثلا لو حصل في قناة المجد مثل هذا الأمر، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟ وإلا المسألة فيها خلاف.
طيب، شكرا لعلي. فاروق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل فاروق.
أحسن الله إليكم.
آمين، جزاك الله خير.
كان معروف الأناشيد الإسلامية التي ظهرت بين المسلمين وكذا، وكانت لم يفرقها عن غيرها خلوها من الموسيقى، ولكن للأسف أصبحنا نرى منذ أونة ليست قليلة أن هناك من دخل في صناعة النشيد الإسلامي وأصبح يمزجها ببعض الموسيقى وبعض الأشياء الألحان، ويعني يجعلونها خفية على غير يعني لن يفهم في قضية الموسيقى ويفهم.
طيب أبشر الشكر.
أنا أريد فعلا من الشيخ أن يفتينا في هذا، لأن هذا الأمر سيترتب عليه عمل، فأرجو أن يجيب.
أبشر، شكرا لك. بقي معنا متصلين. الأخ من كنترول، الأخير لعله الأخير نايف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أولا كيف حالك يا الشيخ؟
خير وعافية.
والله السؤال بس نبغى نسأل. ألو.
أسمعك تفضل.
نسأل بس عن الزواج بنية الطلاق يا الشيخ، وانتشر اليومين هذه، نبغى رأيك فيه طال عمرك.
شكرا لك. شكرا لك. يعني السؤال هذا في سنترون يا شيخ.
لا أحد عمره ما أدري.
طيب اخذ قبل عمر سؤالكم ارجع احنا الوقت اللي عندنا. من بعض يسأل يقول الشيخ صالح، الان بالتأمين التجاري الان الذي اقر هنا في السعودية، الشركات التي نزلت مؤخرا الان جميعها نظامها تجاري وليس فيها تعاوني حسب ما يعني طلبت او اقرت مؤسسة النقد، هل يأثم الناس لو اخذوا من هذه الشركات؟
نعم، من دخل على امر محرم
نعم
تذرع بأنه أقر أو أذن فيه، هذا لا يعفيه من تحمل المسؤولية والتعرض للعقاب، لأن التأمين درس فيه أكثر العلماء. وأقر التأمين التعاوني، والاحتيال وجعل التأمين التجاري تأمينا تعاونيا ما يجعله حقيقة تأمينا تعاونيا، ولهذا على كل إنسان أن يحرص على إفادة كسبه، وقد جاء في الحديث الصحيح لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، لذكر من هذه الأربع يسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. الإنسان في الإنفاق محاسب أن لا ينفق المال الذي يملكه إلا في وجه أذن الشارع بالإنفاق فيه، والمال لا يجمع إلا من طريق قد أذن الشرع بأن يجب المال منه، وما خالف ذلك فهو كسب محرم يجب على المسلم أن يتجاوزه، ومن ذلك التأمين.
أخو سؤال أبو راني سألكم بالنسبة لعمر عبد العزيز على 25، أن البعض من القنوات الكتاب ينتقدون الخليفة معاوية بسبب هذه، ربما يقولون هو الخامس فينتقدون معاوية رضي الله عنهما.
سئل الإمام أحمد بن حنبل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال له غبار معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر. لا شك أن عمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب،
لا
لأن عمر بن عبد العزيز أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وقالت نفس رجالة بن أمية لما تولى الخلافة قال دعمتهم إلى ابنكم فزوجتوه ببنت عمر فجاءت بعمر ملفوفا بأثوابه. لا شك أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان مثالا في العدل، لكن لا يقال انه خير من معاوية او افضل من معاوية، ولا يصح ان يقارن، هو من التابعين ومعاوية من الصحابة، والنبي قال عليه افضل الصلاة والتسليم لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف.
الله اكبر.
مهما فعل التابعي من خير لا يقال انه خير من الصحابي افضل منه، شرف الصحبة لا يعادله شيء. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه ذكر الناس بالعدل الذي كان في عهد الخلفاء، لكنه لا يقال هو خير من معاوية. ومعاوية رضي الله عنه وطد الدولة ورفع هيبتها، وبعد استقالة الحسن رضي الله عنه وتنازله صارت الولاية لمعاوية رضي الله عنه، فكان رجل السياسة وقد أثنى عليه عمر.
لا
فلا تخشى هنا شاتت أو رجال فارس الروم عندكم معاوية ابن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة وعمر بن عاص إلى غير ذلك.
هذا فاكس وصلني لكم شيخ خالد من أبو حماد من الرياض، يقول يعني كأنه لجأ إلى قضية القضاء ومجلس حقوق القضاء الأعلى، فقال إني أنا أسمع اليوم إقامة حدود على السحرة.
حد الساحر جاء في الحديث ضربة بالسيف.
نعم.
وقتل الساحر في عهد الصحابة أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم. والساحر يقول الله جل وعلا في قصة هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد
حتى يقول
إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر كفر. وفيما يتعلق بالاستفادة بالعلاج الساحر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يجعل علاج أمتي شفاء أمتي فيما حرم عليها. فالسحر مما حرمه الله على هذه الأمة. فأسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا ويعزهم وينصرهم ويرفع قدر هذه الدولة بالتمسك بهذا الدين، وأن يشد أجر خادم الحرمين الشريفين ويزيده قوة في الحق وصرامة فيه وقمعا للباطل وجرأة بذلك، وليثق كل من نصر الحق أن العاقبة للتقوى. والله المستعان.
سؤالنا كان قال أنه انتشر مؤخرا الحديث حول الزواج بنية الطلاق.
الزواج بنية الطلاق هو لم يكن مشتهرا في الحقيقة في السابق،
لا،
وكان غير معروف أو مجهولا. وأول ما سمعت عنه
نعم
في حدود سنة 98 سئلت عن هذا السؤال في محاضرة في جامعة البترول.
نعم.
فقلت إن الزواج بنية الطلاق تزوج وهو لا ينويها زوجة ولا فراشة مستمرة هذا أمر محرم، فإن المحلل الذي يتزوج امرأة ليحلها إلى زوجها وهو في ظاهر الأمر يريد خيرا لهم لتسهيل أمر أسرة اصل عرشها وقطع حبلها، ومع ذلك سماه النبي تلك المستعار وذكر أنه لا يحلها وأنه لا يطهرها بل يجلسها. وتكلم على ذلك علماء الإسلام، شدد ابن القيم وغيره في هذا الأمر وتحريمه. إذا كانت نية المطلق المتزوج بالتحليل إنما أرادها فقط لتحل لزوجها ولتعود للأسرة حار الوئام وليتصل الحبل الذي قد قطع وهو في ظاهر الأمر فأنه خير، إذا كان ذلك التبييت في النية والبقاء بأنها ليست بزوجة يجعلها محرمة عليه ويجعل ذلك الزواج بمنزلة الزنا، فكيف بما يتخذها إنما تزوجها لقضاء عرضه ولقضاء شهوته. فالصحيح أن هذا زواج غير صحيح. وإن اجتهد من اجتهد وراء جوازه، وقد كان نقاش بيننا وبين سماحة الشيخ رحمة الله عليه بجين بعد، وكاد أن يترك هذا الأمر ويمنعه، ولكن جاءه من قال له إن هذا فيه رزق بهم وإنهم إن لم يتزوجوا زنوا، وكان الشيخ مثالا في حب الخير وتيسير أسلافه للآخرين بحيث يشق على المرء أن يقول أعرف له نظيرا، فكاد أن يتراجع. وكانت بيني بينه عدة مواقف وغيري من الزملاء ناقشه في ذلك وكاد أن يمنع ذلك، ثم لم يشاء فتكشفت أمورا بكثير من الذين كانوا يجيزون ذلك. واتضحت آثار تبين لهم أن الإجازة بهذا القدر إجازة مدخولة. ولهذا لا أزال أرى أن الزواج بنية الطلاق يكون تزوج وهو لا يتخذها زوجة يعزم أنه سوف يطلق حال ما يرحل عن هذه البلاد أو حال ما يقضي رغبته وشهوته. بل إن أناسا في بعض البلاد الإسلامية يتزوج واحد منهم ثم تبقى عنده أيام ثم يطلقها ثم يتزوج أخرى، حتى إن بعضهم لما طلب زوجة أخرى عرضت عليه فتاة فعرضت مطلقته من ضمن من يراد تزويجها، ما عرفوا أنه ذلك المطلق وهو لم تمضي عليه إلا أيام من تطليقها. والله المستعان.
شكر الله لكم شيخ صالح المشاركة معنا في الجواب الكافي.
الحمد لله.
شكر الله لكم مشاهدي الكرام على متابعتي برنامجكم الجواب الكافي، والذي سعد في هذا اليوم باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحجان رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية. كما عودتكم أذكركم ضيوف الأسبوع القادم الأحد الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح، يوم الجمعة سيكون معنا الشيخ دكتور عبد الله بن علي الركبان. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.